بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر الضلالة والنار. ثم أما بعد، لا يزال حديثنا متصلا بحول الله تعالى وطوله وقوته، حول تدبر آي سورة الحجرات، وهذا مجلسنا الثاني في الوقوف أمام الآيات الخمسة الأولى. وكالعادة نقرأ الآي قراءة صحيحة مجودة، ثم نستأنف المسير حول تدبر الآي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. تقدم الكلام على الآية الأولى، والتي وقفنا معها مجلسا كاملا بالأمس. واليوم وفي صبيحة هذا اليوم المبارك نستأنف المسير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذه الآية يا إخوة وجوب إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بعد حب رسول الله وحب سنته وحب هديه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتقدير آثاره والذب عن حياضه وعن عرضه وعن عرض أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ويظهر هذا ويتجلى في أدب التخاطب، كيف يتخاطب المحب مع من يحب، فأنت حينما تظهر شيئا من مكنون صدرك يظهر هذا في أدبك وفي تخاطبك. إذن نستفيد من الآية وجوب توقير محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب توقير النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا في ماذا؟ في التعامل البشري. ومن ذلك أنه لا يحل لك أن ترفع صوتك على رسول الله لا في حضرته الشريفة وهو حي، ولا عند قبره وهو ميت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من باب أولى أن تجل رسول الله وأن يظهر هذا عليك في آثارك وفي تصرفاتك وفي سلوكياتك، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وربنا تبارك وتعالى ذكر في سورة النور هذا الأدب، قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بعض الناس يظن أن في الزيادة على المشروع نوعا من أنواع الحب للرسول، فهل هذا صحيح؟ لا. فتجد مثلا في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طب لماذا يا أخي تفعل هذا؟ يقول والله هذه محبة، ومن تمام المحبة والإجلال ألا أنادي الرسول بإيه؟ باسمه. طب هذه الزيادة جاءت في العبادة المطلقة أم في عبادة مقيدة؟ لعبادة مقيدة. من تمام محبتك لرسول الله ألا تخرج عن هديه الشريف، لأن هناك شروط لقبول العباد، من هذه الشروط الإخلاص وصدق العزيمة والمتابعة. فالرجل الذي يسيد الرسول يا شيخ عبد السميع في الأذان ويقول أنا أحب الرسول، نقول له الرسول لا يحب من كذلك، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. يأتي أحدهم فيقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، نقول هل وردت هذه الزيادة وصحت في أي صيغة من صيغ التشهد الصحيحة؟ لا، فيكون الرد جاهزا. أصل الرسول متواضع، مش هيقول عن نفسه سيدنا، لا، هذا الكلام غلط، لأنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلو كان مشروعا لقال النبي في مواطن العبادة ها قولوا سيدنا، وهو القائل خذوا عني مناسككم. الشاهد أنني أريد أن أدربك على مسألة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تتقدم بهدي تظن أن هذا الهدي هو خير مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كذلك هناك توجيه للمتصدرين للفتوى وتعليم الناس ألا يتسرعوا. جبناها منين؟ من مجموع الآيتين السابقتين، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا عجيب حينما تجد بعض هؤلاء يبيح الحرام وهو يعلم جيدا أنه حرام. يعني أحدهم وهو مشهور الآن جدا، من العجائب أنه يظهر مع رجل محارب للإسلام كإسلام البحيري، وهو معروف بمواقفه، فيأتي يعني التمثيلية أنه يأتي على أساس أنه معارض وأنه بقى سيقوم بالإيه؟ بالرد، فتفاجأ أنه يقوم بالتقعيد والتأصيل والتجذير لما يقوله هذا الأول بحجة إن ده موجود في الكتب. هذا الرجل يخون الله ورسوله هو وأمثاله، ويتقدمون بالفعل على الله ورسوله، ويأتي بقول شاذ مثلا. يعني يجي مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك هل قرأت في مذهب أبي حنيفة أنه يبيح الخمر؟ طب بالله عليك هل تتوقع أن أبا حنيفة يبيح الخمر؟ لا، أنا بسألك كنت يعني تتوقع. وهل ينسب هذا إلى الإمام؟ هذا قول عند بعض المتأخرين من الحنفية، ومش بيقولوا بإباحة الخمر ولا حاجة، ده بيقولوا الخمر المحرمة هي اللي بتيجي من العنب أو الكرن، يبقى أي حاجة تانية مادام ما فيش فيها نص صريح إن هي تؤدي إلى الإيه؟ إلى الإسكار، يبقى هي خلاص تبقى على الأصل وهو الإباحة. وصلت؟ ده اجتهاد منهم، إنما هل هذا الاجتهاد يوافق النص أو يخالفه؟ دي مسألة تانية. كل مسكر حرام، وكل مفتر أي مضعف حرام. وطبعا اللي بيتعلم أو الراجل اللي عنده تقوى لله هيعرف إن في أسباب شرعية للخلاف. عشان كده تجد مثلا واحد زي شيخ الإسلام تيمية ألف رسالة يقال لها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها أسبابا عشرة لوقوع الاختلاف أو لوقوع الخلاف بين أئمة الإسلام. وده سؤال، هم ليه الأئمة قد يختلفوا في بعض الآراء؟ هو ذكر الأسباب، منها مثلا إن ممكن يكون الإمام دون في بلد لم تبلغه الأدلة، زي أبو حنيف. يا أبو حنيف يا أخوانا كان بعيدا جدا 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 عن مصدر الوحي، بلد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أواخر أو في أماكن في العراق، فكان بعيدا عن ماذا؟ عن المدينة. وما كانش عندهم بقى ثورة معلوماتية زي عندنا، يدوس بس لضغطة زر يعرف الحديث موجود ولا مش موجود صحيح، ما فيش الكلام ده. فكان يضطر الإمام إلى وضع قواعد كلية ليستطيع أن يجيب على أسئلة المسلمين من خلال الاستنباط والقياس. فسميت مدرسته بمدرسة الرأس من هنا. وصلت؟ فأنا عايزك تتخيل معايا إن هل إمام انعقدت الخناصر على إمامته إن ده هيبيح حاجة زي دي؟ لا. أمال اللي طلع وقال الكلام ده قالوا ليه؟ ويوم جايب لك بقى كتاب يقول لك شفت هذا مدلس كذاب. وخلي بالك ده مش مدلس بس، ده فاهم وعارف هو بيقول ايه. فهؤلاء نقول لهم اتقوا الله واتمروا بأمر الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كذلك من إجلال الله تعالى ورسوله توقير حملة الشرع كالصحابة الأجلاء ومن تبعهم واقتفى آثارهم من العلماء الفضلاء، لذا وجب توقيرهم وعدم رفع الصوت في مجالسهم تشريفا لهم ولما يقولون. هذا مستنبط من قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. العلماء هم أولى الناس بالاتباع، لأنهم ورثة الأنبياء، ولأنهم الموقعون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء يا إخوة الربانيون، أنا أتكلم عن العلماء مين؟ عن الربانيين من العلماء. هؤلاء أولى الناس بالاتباع، وأولى الناس بالانتفاع بعلومهم، وأولى الناس بالذب عن أعراضهم. لماذا؟ لأنهم امتداد طبيعي لأئمة الإسلام السالفين وللصحابة الأجلاء ولمن تبعهم. إذن نستفيد أن من إجلال الله تعالى إجلال العالم وإجلال ذي الشيبة المسلم. عندنا حديث حسنه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الرجالة بتوع الفيسبوك كل ما تتكلم مثلا يوم مثلا يحصل أي حدث، واحد يختطف ولا يسجن ولا مش عارف إيه، يقول لك فين فلان وفين علان وفين ترتا، فيقوم التاني متريق يقول له اوعى تتكلم لأحسن رحوم العلماء بسبوس. هؤلاء يعني أنا مش عارف أقول لهم إيه، بس عايز أقول لهم حاجة، عايز أقول لهم إن أنتم أسرع في الهدم للإسلام من المنافقين. ليه؟ لأننا يا أخواننا كل شيخ أو كل إمام انعقدت الخناصر على إمامته لم يعجبني فيه موقف أو قول أو فتوى أو مؤلف هدمته، يبقى لن يبقى أحد بعد رسول الله مطلقا. صح ولا لا؟ ما هو كله لو اشتغلت بالطريقة دي هتقوم جايب بقى، ده انت مش هتجيب بس، ده انت ممكن تدخل كمان على الصحاب. صح ولا لا؟ يعني ممكن واحد يقوم واخد سيدنا معاوية وخالد بن الوليد وأبو هريرة والزبير ويقول لك أصل دول شاركوا في الفتنة، تعالوا بقى أما نجيب تاريخهم بقى، وتبدأ بقى الطريقة دي. تفهمتوا الفكرة؟ هي طريقة واحدة. ولهذا أنا أحذر إخواني، ودي نصيحة أخ محب، أحذر إخواني غاية التحذير من فكرة واحدة أنا ألمسها جدا، ألا وهي إيه؟ إن أنتوا ترددوا حاجات للفيس اللقيط. الفيس ده لقيط، وانت هيجيلك آية بتقولك يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق في قواعد شرعية في التعامل مع خبر الفاسق. طيب هو انت بتدي العصمة للعلماء؟ أبدا. لازم العالم يخطئ. ليه؟ لأن العالم لو ما أخطأش الناس هتفتن به فيعتبروا نبي أو رسول، فلازم يغلط لإثبات قيومية الله على خلقه. صح؟ تاخد بالك بس من الحكاية دي الله يكرمك. واللي انت بتظنه امبارح انه كان غلط بتكتشف انت بعد فترة ان انت اللي كنت غلط. صح؟ وان انت تسرعت، بس المشكلة بقى المرة دي ان انت تسرعت ووقعت في اعراض طاهرة شريفة، والاعراض حفرة من حفر النيران. فهل اللي انت شتمتهم وشهرت بيهم ونسبت اليهم السوء ونسبت الى نفسك الكمال، هل ستقوى ان تقف امام الله خصيما لهم؟ ده سؤال بقى والجواب عندك. لا، ما بسمعش لبعضهم، ما عنديش مانع اني ما اسمعش لما اكون مميز. ما هو الامام ابن عبد البر قال ايه؟ قال: الناس في العلوم ثلاث: عامي مقلد، وطويلب علم متبع، وعالم متبحر يعرف أصول الأدلة وفروعها. انت مين في الثلاثة؟ لك السؤال. لا، انا بسألك انت، يعني انت مين فيهم؟ انت عمي مقلد ولا طالب علم متبع ولا رجل عالم بأصول الأدلة وفروعها؟ انا بسألك انت، ما طلبتش من حد يتكلم، مش هو اللي دخل المداخلة وانا على الهوا اهو وما عنديش اي مشكلة وما بتحركش. قول انت ايه؟ لا، مفيش حاجة اسمها ممكن دي. يعني مين اللي قال ان انت ممكن؟ مش في عالم شيخ انت بتدرس عليه فقال عليك طالب علم؟ في حد قال كده عليك؟ لا. يبقى انت ايه؟ يبقى انت عامي مقلد. هل العامي المقلد هيحكم على طالب العلم المتقدم؟ ده انا مش هخش على العالم بقى، ده على طالب العلم المتقدم المتبع. مين اللي يحكم على مين؟ لا، ده لا، مش فاهم. ما هو مقلد. ما هو اسمه مقلد. ما انا فهمت ان هو مقلد للعالم. لاستاذي. نعمل احنا بقى ايه؟ لا، هو عمي مقلد. هو عمي مقلد. ايوه، ما انا فاهم حضرتك، وصلت المعلومة. هو عمي مقلد يقلد الدين من العلماء فيما يرى له ويبدو له، ويلزمه كلامه ليكون حجة بينه وبين الله. أما حسم النزاع فليس له. ما أنا بقوله. أيوة، ما خلاص، هو تدين إلى الله مثلا في تحسين الأحاديث وتضعيفها بكلام الشيخ الألباني باعتبار أنه هو مش متخصص في الحديث. ماشي. فيجي الشيخ الأعظمي يقوم عامل شكل حديثية، مش شكل يعني تحرير نزاع حديث. الشيخ محسن حديث الشيخ الألباني، والشيخ الأعظمي مثلا ايه يرى غير ذلك. صاحبنا يعمل ايه؟ يخرج بره الموضوع خالص، ملوش دعوه بالحلبة دي، ويخليه مع من تدين انه ايه عالم. واول ما تيجي مسائل الخلاف قول له انا مش متخصص. لما يجي حد بقى يقعد قعده كده، قعده عرب ولا قعده على الفيس، يقول له ايه؟ مش بتاعتي، انا هنقل لك الكلام الصافي اللي انا سمعته. اي نقاشات او خلافات او الكلام ده يبقى ده مش معايا انا، يبقى مع مين؟ مع المنسوب إليه، خش على المنسوب إليه بقى مش علي. حضرتك فهمتني؟ ايه صح صح. ما هي دي الطريق، مش هي دي بس، هما دي طريقة عامة بيسموها طريقة التشتيت الحواري، بيسموها حاجة اسمها كده في علم المناظرة طريقة التشتيت الحواري. فهو ما عندوش علم إنما عنده أدوات الجدل. وصلت يا إخوة؟ في فارق بين العلم، وأنا ممكن يبقى أخ قوي جدا علميا بس يقعد قدام واحد زي ده التاني يلعب عليه حلق حوش. يبقى احنا كده بس نرجع لموضوعنا لأن دي مسألة تانية. إذن صاحبنا مقلد، قلد الأعلم والأدين ليكون حجة بينك وبين الله. فإذا كانت المسائل من مسائل الخلاف فاسكت، ليس لك الكلام. وإذا حدث التطاول كما هو الشأن ليس لها، لأن يقول ياما ما أعتقده أنا قد يكون مرجوحا وليس إيه؟ وليس راجحا، صح؟ والعكس ما يعتقده الآخر قد يكون مرجوحا وليس إيه؟ راجحا. فلما تبقى المسألة هي مجرد خلاف علمي يحتمل الصواب والتخطئة دون تجريح وتسفيه وسوء خلق، يبقى أنت أخذت جانب السلامة في دينك ودنياك وأخرى. نعم ماشي، ما هو بيتبع فلان عشان هو معتقد انه الحق. ما هو لو مش معتقد انه الحق يبقى عنده مشكله تانية، ان هو كده اتبع الهوى ما اتبعش الايه، ما اتبعش الحق. وصلت كده؟ جميل. صح، واحد اثنين ثلاثة. لو تعتقد أنني حضرتك، لو تعتقد أن فلانا هذا الذي ينقل إليك عالما وأنت تراجعه كعالم، خذ بكلامه إجمالا والتفاصيل ليست لك. مع الحوار أول ما يدخل النقاش ويحتدم ليس لك هذا، تقوم تراجع وتقول ارجع للأصل، يرجع المتكلم إلى الأصل وليس لي أنا مجرد إيه الأصل اللي هو الشيخ نفسه. أيوة نعم أيوة أيوة. طيب صليتوا على النبي. كذلك تكرر النداء لاستمالة القارئ وجذب السامع في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم، جاءت بعد سابقتها الآية اللي هي إيه؟ لا تقدموا، التي مهدت لها. والسبب في ذلك أن من خصه الله بهذه الخطوة كان لزاما عليه أن يعتني بالآداب وعدم الوقوع فيما يشين أو الوقوع في خلاف الأولى. لا يجوز له، لا يحل أن يقع فيما يشين. إذا تخلقت بخلق الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تؤدب نفسك لتتأدب مع المؤمنين، لأن التأدب مع المؤمنين فرع على التأدب مع مين؟ مع الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. شفت آية واحدة احنا قاعدين نطلع منها درر. كذلك مما يستفاد من الآيتين السابقتين أنه لا أحد مهما علا كعبه في العلم والفضل يستغني عن التذكير، لعل ده بقى مراد حضرتك، وهذا أصل شرعي حتى لا يستكبر أحد أو يستنكف عن قبول ذلك. كل البشر بحاجة إلى التذكير حتى وإن علت رتبتهم في العلم، لأنهم بشر والبشر يصيب ويخطئ وينسى النبي عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن الله وحيه. النبي نفسه يا إخوة نسي في مواطن، صحيح ولا لا؟ هذا من باب أن يعلمنا الله عز وجل أن من عصمه الله قد نسي، ليتعلم الناس كيف يصنعون مع النسيان. يبقى من باب أولى من البشر العاديين، صح ولا لا؟ يبقى لا يستنكف أحد عن التذكير، ولكن بآداب التذكير. أنا بأكد على دي، انصح، لأن ما تعتقد وأنت تنصح قد يكون حقيقة، صح ولا لا؟ بس ما تنساش وانت بتنصح ان في حاجه اسمها اداب النصيحه، وما تنساش فضل من امامك. دي يا اخوانا دي اصول، ما هو واجب النصيحه ده اصل، والتادب باداب النصيحه ده برضو ايه اصل. فانت ما تاخدش اصل وتسيب ايه اصل تاني. وصلت يا اخوه؟ كذلك يستفاد من الآيتين الحذر من الآفات القلبية والدخن الذي قد يصيب بعض الأعمال، فيتسرب شيء من مفسدات العمل إلى العمل، فيسقط العامل من عين الله عز وجل ويحبط العمل. لذا يجب أن يكون الإنسان دقيقا في كلماته وسكناته وحركاته. ده ربنا قال علشان أبو بكر وعمر لما رفعوا صوتهم في حضرة النبي، ربنا قال لهم أن تحبط أعمالكم. ده أبو بكر، أنت تتكلم في أبو بكر خير هذه الأمة، وعمر. ورغم هذا خاطبهم الله تعالى خطابا واضحا، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لذا يجب أن تتروى، وده بقى الكلام برضو ليك ولكل واحد، أنه يتروى قبل أن يقول كلمة أو أن يكتب كلمة أو أن يتفوه بلفظ. يتفوه ويقعد كده يحسبها عم الشيخ محمد، هل المصلحة في السكوت أم في الكلام؟ يعني الإمام النووي بيقول إيه؟ بيقول والسنة الإمساك عن الكلام إلا كلام ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه كان تركه أولى. هو بيقول كده. هل إحنا بقى بنطبق دي؟ لا. طب أنت مش بتقول عن نفسك سني؟ مش أنت بتقول كده؟ فين؟ فين يا سني؟ انتوا اخدتوا بالكم يا اخوه؟ كذلك مما يستفاد من الايتين خطوره جارحه اللسان وارتباط اللسان بالقلب. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللسان وكلمات اللسان مغاريف لما في القلوب. انتبه، فما يخرج من لسانك يعبر عن مكنون قلبك. فهناك ارتباط واضح بين القلب واللسان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. كذلك مما يستفاد سرعة استجابة الصحابة ممن غضوا أصواتهم بعد نزول الآيات بشأنهم. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. كل ما النبي يقرا الايه دي فيقول له يا عمر، فيقوم يكلم النبي بصوت، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا مش سامعك، انت عايز ايه؟ انتوا اخدتوا بالكم؟ لذا وصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم الذين امتحن الله قلوبهم للإيه؟ للتقوى، وأثنى عليهم فقال لهم مغفرة وأجر عظيم. هناك فائدة لكل أحد وللشباب على سبيل الخصوص في قول الله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أعظم امتحان عند تشهي المعصية في الخلوات، أعظم امتحان لك عند تشهي معصية الخلوات. لماذا؟ لأن هذا هو الاختبار الحقيقي لما يكون عندك من ديانة. دي مسألة هامة جدا. الشاب الذي يقدم على مشاهدة موقع إباحي لا يقدم على هذه الكبيرة إلا بعد خلو قلبه من تعظيم الله، لأنه هو بيتدرج، الشيطان بيتدرج معاك، واخد بالك؟ الشاب الذي يفعل العادة السرية لا يفعلها يا إخوة إلا بعد تدرج من الشيطان معه. وزي ما كنت بقول امبارح، اللي بيعمل العادة السرية دي مش بيعملها على صوت الشيخ عبد الباسط، صح ولا لا؟ ما هو لازم يعملها بعد ايه؟ بعد هم منه، بص على الحرام، وبعد كده ايه بدأ بقى يترجم البسط ده لصورة، والصورة دي تختزن، وبعد كده بيستدعي هو الصورة، ويبدأ بقى بعد كده يرفص عشان في الآخر يوصل لناتج قضاء الوتر في الحرام. هل تتوقع ان صاحبنا اللي تشهى هذه المعصية في الخلوات هل ستتوقف به المعصية عند هذا الحد؟ لا طبعا، هي بتبدأ كده، بتبدأ دي البداية. يعني ما فيش واحد يا اخوانا بيبقى نازل من بيته عايز يشرب خمرة، بقول في الغالب، ما بتكلمش عن الفاجر، في الغالب. انما هو ايه اللي حصل يا شيخ محمد؟ ها، هو مشي، فمرة واحد قال له اشرب سيجارة، قال ماشي، نثبت رجولتنا. ما مش عارف يثبت رجولته في حاجة تانية يا عين. وبعد كده قالوا له تعالى يا باشمهندس، انت راجل ابيضاني وحليوه، تعالى ما نقعد على كافيه. يدخل الكافيه فيلاقوهم كلهم سناجر، كلهم ذكورة، الشغلانة السواد دي. فيقوم ناقل النقلة التانية بقى، يروح كافيه قبل، فالزبون رايح الكافيه واخد معاه ذكر، فالراجل بيقول له انت رايح في ايه؟ قال له داخل الكافيه. قال له ممنوع دخول الرجال. ده كلام بجد، مش يعني بقول لك كلام بيحصل. الكافيه ده ايه؟ قبل، وانا راجل اوراني بسمح بالحاجات دي، بس انا مش عايز رجاله، انا هعمل ايه بالرجاله الناقصه؟ انت بتضحك على ايه؟ مش دي حقيقه؟ بس جميل. صاحبنا ده مشي في التدرج الطبيعي للحاجة الساعة لغاية لما وصل للشيشة، ومن الشيشة وصل إلى الحشيش، ومن الحشيش وصل إلى الهيروين أو البيس. وانت ماشي بقى، أعظم اختبار لك في خلواتك. ولهذا كانوا يقولون ذنوب الخلوات سبب الانتكاسات. طب أنا مبتلى بذنوب الخلوات، يقول لك إيه؟ كما عصيته سرا فأطعه سرا حتى يدخل على قلبك لطائف البر. وصلت؟ زي ما أنت اعتديت على الله في خلواتك اضبط في خلواتك، فربنا يطلع عليك فيشوفك مرة كنت شمال وروح تحاول البصلة وبقيت يمين. حد فهم حاجة؟ اهو يا عم عبد الله الكلام سهل اهو. حد فهم؟ انت فهمت حاجة؟ طيب حد مش فاهم؟ طيب لا شيخ محمد يا رمانة انت امام. لا 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 عيب. لا لا والله استغفار. قول يا شيخ محمد انت راجل امام وما نقدرش نضدك. ما فيش حد يبقى في النص لان النص ده ملطش. افهم دي يعني برضو انا عايز افهمكم دي يا اخوانا. ما يحدث الان في العالم تمايز. فكرة الرمادي دي خلاص بتزول في العالم كله. هو انت هتبقى في خندق اما معه او محب له او تابع له او ديل فيه. وصلت؟ هو كده الموضوع منتهي. لا تبقى هنا لا تبقى هنا. المايع ده ما عادش موجود. نثبته بتضمحل اللي هو المذبذب اللي ربنا قال عنهم مذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. دول خلاص في عصرنا بيضمحلوا. وصلت؟ كذلك قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يستفاد منها النهي عن رفع الصوت على رسول الله مما ينال من قيمة وقامة الرسول المؤتمن على الوحي. يبقى ده باعتباره نبي. ومما ينال من قيمة وقامة القائد العام للمسلمين باعتباره حاكم. يبقى في نقطتين. الرسول كان نبي وكان رئيس. وصلت؟ الاثنين. ايوه طبعا. سيبك من شوية الغجر اللي بتحكوا عليكم دول. الرسول عليه السلام نبي وحاكم. عشان كده تجد بعض العلماء زي الإمام القرافي يعمل مثلا مبحث رائع قوي عن الشيخ عبد السميع. الرجالة دي بتسخنني كده بتخليني أجيب أدخل في الدهاليز بتاعة المخ عندي فطلع. يعمل رسالة في التمييز بين الفتاوى والأحكام. ويجي واحد تاني يستفيد من الفكرة دي معاصر من علماء المغرب يعمل رسالة طيبة قوي. أظن الشيخ المغراوي ده شيخ معروف قوي محدث مشهور في المغرب. عمل رسالة عن تصرفات الرسول بالإمامة. فهمتم؟ يعني في أحكام صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما رئيسا وفي حاجات تانية صدرت منه باعتباره رسولا. فهمتني؟ ودي بقى اللي العلمانيين بيخشوا منها الثغرة دي. تيجي مثلا يقول لك ايه لما تيجي تتكلم مثلا في مسألة ان الاسلام هو المظلة الجامعة التي لا يجوز الخروج عنها في اي منحة من مناحي الحياة. واحنا اتكلمنا امبارح في المسألة دي في تأويل قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا. ماشي. يقول لك ايه؟ يقول لك الرسول بيقول انتم اعلم بامور دنيا. ده على الاطلاق ولا الحديث له سبب ورود؟ فهو بينتزع ما يريد لتحقيق دلالة معينة. أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما لا نص شرعي يصطدم به. صح ولا لا؟ إنما أنتم أعلم بأمور دنياكم مطلقا. لا، لو عرفت سبب الورود هتفهم الحديث ده ليه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن تأبير النخل التلقيح. الناس بتوع كلية زراعة هيفهموا الكلام، تلقيح، تلقيح عشان يؤدي التكاثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هل فعلتم كذا وكذا؟ هو تكلم باعتباره نبيا ولا باعتباره بشرا؟ بشر، أشار. وإحنا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيشتغل في الفلاحة، في الزراعة، صح؟ قال فخرج شيصا. الموضوع باظ، لأن الموضوع ما كانش وحي ولا حاجة، ده يعني مجرد اقتراح من النبي. فلما اتقال للنبي ده الموضوع باظ، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. انتوا فهمتوا الموضوع جاي ازاي؟ يبقى الحاجة اللي ما فيش فيها نص وهي مباحة في الأصل، داخلة في ضمن المباح، يبقى خلاص يا سيدي سينتظمها عموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللابتوب لم يكن زمان الرسول، ما كانش فيه أيامنا باللابتوب خالص، ولا كان فيه؟ لا. طب اللابتوب باظ، فأخونا قال لك أنا بقى سأرجع إلى الشريعة، فراح رايح للشيخ محمد رمانة، قال له عم الشيخ محمد أيوة، قال لا بتضبط ماذا أفعل؟ فالشيخ محمد رمانة قال له حطه في الإبلة وسيبني امرقهولك، واخد بالك؟ وانت خارج يا ابني صندوق النزور عندك اهو، هتقوم حاطط 100 جنيه هتلاقي اللاب اشتغل على طول. فصاحبنا عم الشيخ محمد حط اللاب زي ما انت عملت، وانت رحت مبخره واخد بالك، ورحت حاطط 100 جنيه، راح لقى اللاب طب بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله باظ. فالراجل قال لي الله يخرب بيوتكم، شفتوا بقى ده الشريعة ما تنفعش. طب بالله عليك ده فهم صحيح للشريعة؟ انت فاهم انا عايز اوصل ليه؟ اذا هذه الفرية فرية معراة. العلمانيين احقر، اسمعوا بس كلامنا، من ان هم يذكروا لكم شبهة بجد. مفيش شبهات اصلا، هو بس بيستغل عندك جهلتك، بس هو مش مخضرم قوي لدرجه انه ايه يخش في الفنيات. المعلم فيهم قوي زي فرج فوده وفؤاد زكريا ومحمد احمد خلف الله وشاكر النابلسي، بعض اشكال كده، شويه حاجات كده، واخد بالك؟ دول يعني المخضرمين فيهم شويه، ونصر ابو زيد. اللي انتوا شايفينهم دول غثاء، أعلى واحد فيهم بيتكلم بغبغان، بيقعد بس يجيب الحاجات القديمة وإيه ويردد بس الناس تفهموا ده. كذلك مما يستفاد من قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، التنبيه على أدب قرآني رفيع، ألا وهو التنبيه على الخطأ دون المخطئ، ودون التعرض لذكر اسمه إلا إذا كانت هناك مصلحة شرعية راجحة من ذكر الإيه؟ من ذكر الاسم، ونصحه بوصف محبب لتكون نتيجة هذا النصح القبول. حد فاهم حاجة؟ ما تشهرش إلا لو كان للتشهير إيه؟ مصلحة. إنما لما يجي واحد مثلا يوم إيه؟ يتطوع هو بإشهار هذا البني آدم، يعني ممكن مثلا أنت بتدخل على صفحة ما بيخشش عليها إلا 5 صنفار، فواحد دماغه لسعة راح كاتب لك كلمتين، فتقوم انت جاي في مجمع الرحمن اللي بيصلي فيه 2000-3000 نفر، وتقول شفتم لقد قرأت في صفحة كذا كذا على الفيسبوك كذا وهذا الكلام والدين، فيقوم واحد يقول لك لا انا لازم اشوف بايه، اشوف بعين، فيدخل صاحبنا فتفاجأ مفاجأة العمر ان صاحبنا بدل ما يرد اتاخد بقى في ميزان سيئاتك. صح، كان يكفيك ان تعرض للشبهة معرة وان تجيب عليه. اما اذا كان الامر مشتهرا، يعني خلاص امر كده إيه؟ الطفل الصغير بيقوله قبل الكبير، يبقى خلاص وصلت يا اخوانا. يعني لما يجي واحد يقول لي مثلا فيلم مولان، انت رديت عليه وغيرك رد عليه، حصل فعلا، بس ليه؟ لان الاعلانات بتاعته بس كانت بخمسين مليون بس، ده الاعلانات وصلت. يبقى ده يجب الرد عليه ولا لا؟ يجب الرد عليه. انما مثلا اعطيك مسلسل زي غرابيب سوء، ما فيش اتنين تلاته قابلوني يتكلموا فيه، يبقى انا هتطوع باشهرني؟ انت فهمت انا عايز اوصل لايه؟ هو موجود بس كم واحد بيتابعه؟ هل وصل الامر الى ظاهره تستحق الرد، ولا هو زيه زي مسلسل العائله، زيه زي فيلم الارهابي، زيه زي كل الحاجات دي، فقاقيع هوا وهت ايه وهتروح؟ تفهمت انا عايز اقول ايه؟ يبقى لا تتطوع انت باشهار غير المشتهر. كذلك في الايات الخمسه الاولى رد على الفلاسفه الذين يقولون ان الله يعلم الكليات دون الجزئيات، فالحديث الذي دار بين الشيخين أبي بكر وعمر في تأمير شخص على وفد بني تميم لا شك أنه من الجزئيات. وهذه المسألة يعنى بها علماء الاعتقاد في بيان فساد معتقدات وأفكار الفلاسفة. قال ابن عباس: من طلب دينه بالقياس لم يزل عمره في التباس. وصلت؟ بعض الشباب الآن يقولون لابد وأن نقرأ في العلوم الإنسانية، جميل، بس بدأوا يقدموها على أصول الشرع. فمن جملة الكتب اللي بيقرأوها الفلسفة بمراحلها المختلفة، بأصولها المختلفة، بمدارسها المختلفة، برؤوسها المختلفة. ممكن واحد يجيب كتب لأفلاطون، أو يجيب كتب لبعض الفلاسفة اليونانيين، وهو أصلا ما بيعرفش يفك الخط في التفسير. أنتوا فاهمين أنا عايز أوصل لإيه؟ طب ده هتتعلق بدماغه شبهات ولا هيخرج سالم؟ صح؟ فيبقى أنت تاخد بالك كويس قوي من هذا الأصل. كذلك ذكر العلامة الشيخ السعدي في تفسيره العلاقة الوثيقة بين العقل والأدب، وأنه من علامة العقل استعماله في الأدب. الإنسان العاقل مؤدب، والإنسان الجاهل سيء الأدب. ده دي سمة، عشان كده كانوا يقولوا لسان الأحمق ورائه لا لسان الأحمق من وراء قلبه لأن قلبه أسود فلسانه إيه؟ مغارف سودة. وصلت؟ قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فيها أن الندم على القول أشد من الندم على السكوت، وفيها ذم التعجل. ولو أنهم صبروا حتى تخرج لكان خيرا لهم، ما كانش الكلام ده كله إيه حصل، والله غفور رحيم. فيستفاد منها ذم العجلة، العجلة من الشيطان، حديث لا يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وأخيرا في تدبر الخمس آيات الأولى، ينبغي على السائل أن يتفطن إلى الوقت الذي يمكن أن يستفتي فيه العالم، وأن يحذر، ويا ريت الإخوة هنا ياخدوا بالهم من الكلام ده، وأن يحذر اقتحام أوقات راحة أو خلوات أو انشغال العلماء والدعاء، بل الواجب أن يصبر حتى يجد الفرصة سانحة، لأن مش كل وقت بيكون الإنسان مهيئ. يا أخوان أنتم متاخدوش بالكم دي خالص، قد يكون الواحد مرهق أو عنده أشغال أنت لا تعرفها، أو عنده ضغوط أنت لا تعرفها، وهو مثلك بشر يضجر ويحزن ويفرح ويقبل ويدبر. شو بشر برضو؟ ما بتاخدش أنت بالك دي خالص. ما فيش بقى حكاية إيه لا إحسان ظن، يعني أنت ممكن تخبط فيتقلك معلش أنا مشغول دلوقتي، على إيه يعني؟ هو شايف نفسه على إيه؟ هو مش في ثلاث دروس برضه في اليوم، وفي فتاوى بتيجي في التليفون، وفي شباب مش متدين، أنت مشغول إزاي الناس دي تتدين؟ يعني أنت في حاجات تانية في دماغك يعني، صح؟ ما بتاخدش أنت بالك من كل ده، يبقى أنت أناني، محتاج تاخد بالك من الكلام ده. يجي واحد يتصل الساعة 1:30 بالليل بشيء، خير عندي فتوى. انت عارف يعني انا حصل قريبا ان حد يتصل بي 19 مرة الساعة 2 بالليل، فقمت فزعا. ما هو 19 مرة دي يعني مصيبة يعني، مش كلامي صح؟ فواحد بيقول لي معلش انا ازعجتك، قلت له تفضل خير. قال لي والله اصلا عندي سؤال بس طويل شوية، قلت له اختصره في دقيقتين. تخيل السؤال ايه؟ يعني انا عايزك تتخيل معايا، هديله هديه اللي هيعرف السؤال. لا والله سؤال بجد يعني، ممكن تخيل انت ايه؟ لا والله ايه رايك يا شيخ عبده؟ ممكن يبقى السؤال ايه؟ الساعه 2 بالليل لا خالص. بيقول لي انا مش عارف، قرات في كتاب كذا 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 كذا، ان مش عارف لو عملت مش فاكر بصراحه صيغه السؤال، ايوه الصلاه مش صحيحه. ده الكلام ده صح؟ طب ارد اقول ايه لو ما كان حاجه حمد؟ اقول ايه؟ انا رديت، بس بعد ما رديت قلت له انا هقول لك نصيحه لله، لا تتصل على أي أحد إلا وقد علمت أدب الهاتف. وفي رسالة كده صغيرة اسمها أدب الهاتف للدكتور بكر أبو زيد، بس سلام عليكم بس. والله العظيم أنا كنت نايم، أنا فعلا كنت يعني بكلم عن نفسي يعني، وقمت فزعا. أنا قلت ده مصيبة، 19 مرة دي أنت عارف يعني إيه؟ مصيبة، كارثة. وبعد كده يقول لك اصل الشيخ بيغلظ ليا في الكلام. لا مش عليا، تتصل مثلا واحد يتصل على الشيخ مصطفى العدل فيقول لي اصل انا ما بحبش اكلمه، لي اصل الشيخ بيقول لي نعم تفضل. هم اللي يقول لك نعمين، خير تفضل، عندي سؤال تفضل. تفضل يعني يخش في الايه؟ في السؤال. لا انا عايز احكي مع الشيخ. طب خلاص يا سيدي، شوف لك واحد تاني جنب بيتكم حكي معاه. الراجل وانت بتتصل معاه ويتنج، وانت بتتصل فيه ويتنج على الويتنج، واحده هتطلق، واحد هيولع في مش عارف يعني. اعذر الناس يا اخي، واعذر تقدم السن، واعذر الامراض، واعذر الانشغالات، واعذر الضغوط. لو عملت كل ده هتفهم كويس أوي ازاي تستفتي وتسأل وما تظلمش غيرك. لو انت اخدت مساحة وقتية ممكن غيرك يستفيد بيها يبقى انت كده بتغش المسلمين، صح ولا لا؟ ممكن الاخ يقول لي اصل احنا عايزين نقعد معاك، بقعد معاكوا ثلاث مرات بس احنا مش عارفين نقعد معاك، طب اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ طيب ده بكلم بجد، يعني جاي لي شكوى يقول لي اصل احنا ما بنقعدش معاك، امال انتوا بتقعدوا مع هنا؟ استنسخت وانا مش واخد بالي ثلاث مرات في اليوم، انا بتالي الناس زهقت، يعني انا بتالي اول ما بطلع عليكم بتروح احنا عايزين نشوف بقى نقلب قناه ثانيه، نشوف زبون ثاني. فبستغرب جدا من الكلام ده. فانا عايز اخواننا ناخد الادب ده من الخمس ايات الاولى. استفدنا حاجه في الخمس ايات الاولى؟ استفدنا فعلا؟ طيب ان شاء الله باذن الله ان ربنا احيانا غدا نستأنف المسير وندخل بقى ان شاء الله في بداية من ستة، من الآية ستة إلى الآية رقم 13. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يؤلف قلوبنا على مرضيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكلماتنا القلوب والأسماع، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وغاية سرورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.